بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومما يرشد لمفهوم الشرط قوله عليه السلام فيما روي فيما رواه محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال: ما أبي نهى. من شهد عليكم السلام، من شهد فليصم، ومن سافر فلا يصم. انتهى الحديث. فإن الظاهر أنه لولا أن الجملة الشرطية في الآية لها مفهوم واضح جدا لما عبر الإمام عليه السلام ما أبينها. فمن حيث الدلالة الأمر واضح في مناسبته جدا للمفهوم، خصوصا مع هذا التعبير، يعني يدل على شدة وضوحها وليس مجرد الوضوح. ما أبينها هكذا عبر، يعني المفهوم واضح جدا. نعم، الرواية لا تخلو من ضعف في سندها من حيث عبد العزيز العبدي الذي ضعفه النجاشي، وعليه فلا يمكن البناء على اعتبارها، لا سيما مع مرورها من سهل. فقد تقدم في بعض أبحاث الفقه أن سهل إذا كان في رواية لا يوجد فيها جهة توقف وضعف إلا سهل تعتبر الرواية، خصوصا إذا كان راويها الكليني، إذا لا ينفي وثاقتها لقراء كثيرة ذكرناها مفصلين تقريبا في رسالة عندنا في سهل. ولكن إذا كان في الرواية جهة ضعف أخرى، وجود سهل فيها يزيدها ضعفا، لأننا بنينا على أن سهل أضعف الثقات، أوفق الأوثق الضعفاء. نعم، بناء على كون أصحاب الإجماع ومنهم الحسن بن محبوب يكفون لاعتبار من يرمون عنه ولو في تلك الرواية، فالرواية التي يكون فيها أصحاب الإجماع تكون معتبرة من حيث من بعدهم، لأن الأصحاب أجمعت على تصحيح ما صح عنه. بناء على ذلك فقد يمكن تتميم اعتبار الرواية، خصوصا مع ما ذكرناه في شأن السهل من أنه أضعف الثقات أو أوثق الضعفاء. نعم، مو قلنا احنا بعد هذا مشكلة الضعف في العبدي هذه ترمم بالحسن ابن محبوب باعتباره من أصحاب الإجماع، فباعتبار أن العصابة بنت على تصحيح ما يصح عنهم، بعد لا يسأل عمن بعدهم. فحتى لو كان العبد ضعيف باعتبار أن الراوي عنه الحسن ابن محبوب، فلا بد من باب الثقة العالية به كونه من أصحاب الإجماع، لا بد أنه اطلع في هذه الرواية بالخصوص على ما يوجب اعتبارها، فهذا هو يكفينا. بعد راح يصير الحسن ابن محبوب هو المصحح لمن بعده، مصحح خاص في هذه الرواية، يعني أقصد من بعده إذا بدأنا بعد واضح هذا، إذا بدأنا من الكلين إحنا منين أخذنا الرواية، فمن بعده يعني صعودا للإمام، يعني هذا المقصود واضح إن شاء الله. عرضنا بخدمتكم هو إحنا بناء على اعتبار أصحاب الإجماع، مو مبني على أننا نريد أن نصحح من روى عنه أصحاب الإجماع، حتى أريد أن نقح حال العبد، أنا ما أريد أصحح العبد، أريد أصحح الرواية، رواية باعتبار أنه رواها بعض أصحاب الإجماع، فمن بعده بعد نبني على اعتبار الرواية مو نبني على اعتبار العبد، فنقول لابد أن الحسن ابن محبوب مع جلالة قدره في الأصحاب ليش أجمعت على تصحيح ما يصح عنه، يعني هم يتكلون عليه ويعتمدون عليه في اعتبار النص، ما دام هو رواه يعني هو يعرفه تاما، مثلا هذا يكون النص ممن مثلا توثق به من المعصوم او ما اشبه ذلك من الامور، فاحنا هذا الكلام ما ينفعنا كما تقولون، ما ينفعنا في تصحيح العبد لانه عندنا تضعيف خاص به، غايته يصير عندنا تعارض بين تضعيف وتوثيق، وهو عموما احنا حتى في اصحاب الاجماع مو مثل طريقة اذا بنينا عليه، مو مثل طريقة ابن ابي عمير وصفوان والبزنطي، باعتبار انه ذولاك التصحيح صار لما لانهم بسبب انهم لا يرسلون ولا يرون الا عن ثقة، فصير روايتهم عن شخص كاشف عن توثيقه، صحيح؟ يعني المنظور ما هو الرجل، أما أصحاب الإجماع تصير رواية أحدهم عن بطريق عن الإمام كاف في اعتبار الرواية، لأنه شنو العبارة؟ تصحيح ما صح عنهم مو اعتبار من روى عنه. بالنتيجة احنا قاعد نبني على هذا البناء، احنا بناء بناء، هو طبعا احتمالات لا تنتهي، بس هو ظاهر من العبارة هو هذا، احنا الان ما نريد ندخل بعد هذا، تدرون بعد اصحاب الاجماع وايد طويل، يعني قضية مبنائية البناء على اعتبار روايات اصحاب الاجماع، التصحيح يكون للرواية لا يكون للرجال، وبناء عليه فهذه الرواية من هذه الجهة مشكلة ضعف العبد يرممه الحسن ابن محبوب، فصير مصححة من هذه الجهة، الرواية مصححة.
الحكم
المسكين النتيجة هي ذلك الحكم
المسكين عن سعد بن أبي عبد الله رضي الله عنه،
نعم سعد من الأجلاء بعض منه،
وعن محمد بن حسين بن أبي
الخطاب
هذا وثقه الشيخ،
نعم هذا ما
وعن الحكم المسكين، الحكم المسكين ما له توثيق، لكن النجاشي وثق أبا
أي بعد ما ينفع نعم الشيخ شنو
وفي تفسير الحياشي
هم مروي الرواية
عن زرارة عن أبي جعفر،
الطريق شنو الطريق
زرارة عن أبي
لا العياشي يرسل يعني عن زرارة لعله يرسل عن زرارة
زرارة عن أبي جعفر
يعني هذا يقوي، بس هو من اكو مشكله بعد، المهم سيتبين الحال. احسنتم، احنا هذا المفروض نضيفه الى المتن، يعني انه الروايه مرويه عند العياشي ومرويه عند الصدوق، وان كان في سندها ضعف عند يعني في هذه الرواية، لكن بالنتيجة هذا يقوي الوثوق بالرواية، ولكن الغرض هو هذا الذي جعلنا لا نتمادى في البحث الرجالي ولا نفتش كثير. سأحنا نيجي بيت القصيد في المطلب، ولكن الغرض من الرواية لا يتوقف على اعتبارها، فإن المهم فيها أنها تنبه إلى الظهور العرفي، وهو أمر حتى إن صدر من أحد غير متثبت في النقل أو غير متثبت في النقل، بل حتى لو صدر من كذاب وضاع كفى للاستشهاد به عادة. لماذا؟ لأن الوضاع عادة لا يرتكب مخالفة العرف فيعطل غرضه من الإقناع بالحديث، أو يوجب الريب في وثاقته. عادة يقول كلام على الموازين، على الأقل العرفية، الموازين العرفية التي بيده، ونحن غرضنا من الرواية هو أن نكتشف الفهم العرفي، أن هي منبه للفهم العرفي. هي الرواية مو غرضنا من عدها أنه نقيم بها حجة تعبدية على مفهوم الشرط. فحتى الوضع هذا اللي أسوأ التقادير، نحن ما عندنا وضع، إحنا غايته عندنا ضعيف، وهذا الرجل صاحب كتب وكذا، العبدي مو واحد عادي يطلع بعدين ما يحتمل يعني أن النجاشي ضعفه لأجل أنه يروي بعض الروايات اللي هي مثل لعمل ذوق النجاشي، وإحنا مش شايفين هيك كلام عند النجاشي. سهل مريد ندخل بعد في هذه الحيثيات، هذه الجيوب من البحث، ولا أريد نبني، خل نبني على تضعيف النجاشي. الأصل هو البناء على تضعيف النجاشي، إلا أن تقوم قليلا أنه يقصد تضعيف رواياته وكذا، هذا إحنا ما مريد نتنازل عن هذا من المباني. لكن المشكلة هنا أنه هذا، خلنا نفترض أسوأ التقادير أنه وضع كذاب هيك بصيغة المبالغة ومؤثر من هذا. هذا الوضع هو يريد يقنع بأحاديث الآخرين، فإذا يقول كلام مخالف لمرتكزاتهم العرفية هو هذا يجعل مورد الشك، هو هذا جعل مورد الشك. فش راح يكون؟ راح يكون حتى كلام الكذاب من هالناحية يصلح لما نريده، وهو الاستئناس بمفهوم الشرط، أن مفهوم الشرط ملائم للعرف. صار واضح إن شاء الله؟
ينكر المفهوم، يعني ينكر انه العرف
يسلب المفهوم. بس احنا ما دعنا نحكي مع من ينكر المفهوم، شلون نلزمه؟ احنا نريد نفتهم المفهوم الان شيخ، احنا الان قاعد نجي عندنا مشكله، نريد ذلك اللي ينكر المفهوم شلون نريد نلزمه ونريد نفرض عليه هذه القضيه ونحرج بها؟ مو هذا غرضنا. احنا غرضنا الان ان نفهم انه هذه قناعتنا الارتكازيه بالمفهوم قاعد نجمع لها قرار، صح لو لا؟ هو ينكر، خلي ينكر، صحيح؟ المهم خلينا نرجع لمطلبنا، هالمطلب دقيق، لا تطلعون من جادة المطلب في أثناء الدرس أرجوكم. لأن الوضع لا يرتكب مخالفة العرف فيعطل غرضه من الإقناع بالحديث، وهو لا يتورع أن يقول ما يشاء. مفروض هو وضع، فهو يقدر يقول الكلام اللي هو مقنع، حتى لو هو ما صدر من الإمام غير ذلك، هو راح يقول الكلام المقنع، هو بصدد الكذب، مو مقيد مثلك أنت الصادق المتورع بالنقل، أنت مقيد أن تنقل ما سمعته ممن روى لك عن الإمام مثلا محدد، لكن الوضع مطلق العناء، عند حرية أن يقول ما يشاء. فهو المفروض ماذا؟ المفروض أن يقول ما يشاء بما يتلاءم مع غرضه في الوضع. فهو شنو غرضه في الوضع؟ غرضه في الوضع أن يقنع، غرضه في الوضع أن ينقل كلام اللي من يسمع واحد من عند رأسه يقول هذا الكلام واضح عليه الكذب، ولا بد يريد يقنع. فمن يريد يقنع ماذا؟ يعني لابد يقول كلام ملائم لارتكازات الناس. احنا هذا نريد نرصده ونصطاده من الكلام، وهو ان هذا الامر مفهوم الشرط ملائم لمرتكزات الناس، وهذا اللي نريد نوصله. فعلى حتى من الوضع نقدر نحصله، مثل ما بعض الأحيان نحصله بالإقرار، من يكون الراوي يروي خلاف ما يعتقد حتى لو هو كذاب. مو احنا في العقيدة ايش قد نستفيد من هذا، من هذه الطريقة؟ ليش؟ بما يشبه هذا الذي قلناه، لأن هناك نقول هذا ما عنده غرض للوضع من هالجهة، هم يضع خلاف معتقداته ومتبنياته فنبني على اعتبار كلامه ونعول على كلامه. هنا الكلام الكلام الوضع عادة هكذا. فالمهم الاستئناس بها وهو متحقق حتى مع ضعف الرواية، الاستئناس لمفهوم الشرط احنا قلنا ويمكن ان نستأنس له بالبداية يرشد للمفهوم ينبه للمفهوم، هو هذا المقصود يعني. فهذا الاستئناس والتنبيه للمفهوم يكون ماذا؟ يكون متحققا حتى لو كان في الرواية ضعف سندي. زين، ما انتهى المطلب. كما أن من الإنصاف أن قبوله، كما أن من الإنصاف أيضا قبول، عفوا، والاستئناس فالرواية لا تنفع إلا للاستئناس بها للظهور الوجداني حتى إن تمت حجيتها. بل هذه المهمة هي هذه العبارة اللي أدور عليها إذا أقول بل الاعتبار عادة، حسنت، بل الاعتبار عادة لا يكون مجديا حتى إن تم. هذه جهة أخرى من المطلب، على الطرف الآخر من على الشاطئ الآخر من المطلب. خل نفترض الرواية تامة، رواها الأجلاء، فد رواية راويها أجلاء الأصحاب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مثلا كذا ابن أبي يعفور ما أدري منه عن زرارة عن الإمام، أجلاء وعلماء ورواه في عصورهم مثلا، فلنفترض هكذا تنفع لإثبات المفهوم هي وحدها، وهي هم تبقى ما إلها دور إلا دور الاستئناس للمفهوم ولإرشاد إلى ظهور العرف، يبقى كذلك. ليش؟ فإحنا مو بنعنى أنه بمجرد أن تممنا القضية وحصلنا حجية تعبدية في الرواية يعني احنا ألزمنا الآخر او صار حجة مثلا قاطعة على المطلب، لا، هذا المتهم، هذا مو صحيح. لماذا؟ بل الاعتبار عادة لا يكون مجديا حتى ان تم ولم تعرض فيه اي شبهة. فلنفترض اعلى مستويات الاعتبار، خلي تحقق، لان الحجية التعبدية قاصرة عن إثبات الظهور الوجداني العرفي، أي كبرى لازم يعرفها كل باحث في الفقه، وهي أن الحجية التعبدية لا تصلح لإثبات الظهور الوجداني العرفي، أن هذا الأمر الوجداني العرفي أشبه بالأمور التكوينية، والحجية التعبدية ما تصلح لإثباته. لأن الحجية التعبدية شنو معناها؟ يعني هي تنفعك في مقام الاحتجاج. يعني ماذا؟ يعني تنفعك كمعذر ومنجز، مو أكثر من هذا. فإذا يتنفعك كمعذر ومنجز، مرة الشارع يقول لك أنا أعبدك بمفهوم الشرط، يعني صار تعبيد بالمفهوم، مثل ما عبدك بالاستصحاب أو عبدك بخبر الثقة، هذا معلي غبار. راح يصير عندنا شنو؟ مفهوم اعتباري، يعني راح يصير عندنا من العمارات مفهوم الشرط. فش راح يصير حجية اعتبارية؟ هذا خارج عن كلامنا. بينما احنا نريد نثبت ماذا؟ خدقق احنا نزين. احنا نريد نثبت ماذا؟ احنا نريد نثبت الظهور الوجداني العرف. نثبت الوجداني. وما راح يثبت الظهور الوجداني العرفي بالخبر المعتبر. لماذا؟ لان الخبر المعتبر غايته يسوي لك حجة على ذلك، لكن يسوي امر وجداني ما راح ينفع. فإذن هذه النصوص وأضرابها عندما نتعاطى معها للاستئناس لظهور النوع، المفروض البحث السندي ما يكون له أثر كبير. نعم الإنصاف الإنصاف بعد أكثر هنجيب قضيتها من يكون السند أكثر اعتبارا، إحنا يصير عندنا وثوق بصدور القضية يقوي الاستئناس مو أكثر من هذا. نعم إذا جئنا بالشعر الجاهلي تنفعنا كما تنفعنا الرواية عادية نفس الشيء. وإذا جئت في خطب فلان أيضا كذلك من 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 بلغاء العرب وأمثالهم أيضا ماكو مانع أنه نستفيد من عجل الكلام الكلام. فإذا ايش راح نصير؟ راح نوصل إلى هذه القضية. هاي قضية تنفعنا في مجمل الظهورات، الظهورات في المفردات. احنا نجي نقول شنو معنى كذا؟ مرة مثلا الإمام هو عنده أو الشريعة عندها اصطلاح خاص مثلا في الدم في الماء في كذا في الطهارة، خلص بعد احنا ناخذ تصير تعبدي. مرة لا احنا بانين على أن مثلا الطهارة أمر تكويني مو تعبدي، فالإمام من يجي يعرف هذا التعريف بعد ما راح ينفعنا، يقول هذا قاعد يبين بعض المصالح، ما نقدر ناخذ بإطلاق التعريف بحيث يحول القضية إلى أمر وجداني. وهكذا هذه قاعدة نفيسة عامة ينبغي أن نستفيد منها، وقد نحتاج إليها فيما يأتي فلا نحتاج أن نعيد. خلاصة الأمر ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن اعتبار السند ليس أساسيا، بحيث حتى لو السند ضعيف احنا نقدر نستأنس بها. النقطة الثانية أن السند حتى لو كان معتبر هي لا تصلح للإثبات النهائي القطعي. السند إذا ضعيف ما يأثر على الاستئناس نقبل، هذا أولا. ثانيا السند إذا معتبر ما ينفع لإثبات الحجية، هي تبقى دورها بالإرشاد والاستئناس. ثالثا من يكون السند قوي احنا اطمئناننا بالاستئناس يرتفع، بس يبقى هو في سقف الاستئناس لها لا يرتقي للحجية، لا يرتفع ان يكون حجة. واضح ان شاء الله
سيدنا؟ بس يعني الاستئناس الشارع وبطابعه يرفع عن العرف او لا؟
احنا ناخذ من حيثية العرفية، هو إذا أردنا نأخذ من حيثية الشرعية راح يصلح لإثبات الحجية الشرعية، راح يصير أمارة وأمثال. لا بعد ما نحتاج إمضاء بعد. إحنا هذي قضايا ما تحتاج إمضاء، إثبات الصغرى ما نحتاج إلى إمضاء، كبرى الظهور نحتاج لإمضاء، أما الصغرى الظهور ما نحتاج لإمضاء. هاي النقطة دقيقة.
ما زال إحنا يعني في دائرة التكبر.
أحسن، في دار التتبع. الغرض ما هو؟ الغرض هو معرفة صغرى الظهور. صغرى الظهور لا هي تعبدية، هي وجدانية ولا تحتاج إمضاء، فإذا بعد إحنا يكفينا فيها ما يحققها حتى لو كان شعرا جاهليا، حتى لو كان خطيبا من خطباء الجاهلية، حتى لو كان الخاطب الحجاج نفس الشيء الكلام الكلام. فالرواية لا تنفع إلا للاستئناس بها للظهور الوجداني حتى إن تمت حجيتها، والاستئناس بها لذلك لا يتوقف على الاعتبار، كما أن من الإنصاف أيضا. سنتهينا من أصل القضية وهو أن الجمل الشرطية فيها ظهور نوعي، هذا بعد ما في شبهة تم الأمر. كما أن من الإنصاف أيضا، وهذا ما أشرت له في الدرس السابق، قبول أن بعض الجمل الشرطية ليس لها مفهوم بلا إشكال، وذلك لاشتمالها على خصوصيات قد يلتفت إليها وقد يغفل عنها، ولكن انعدام الظهور في بعض الموارد لا يلغي وجود الظهور في غيره من الموارد، ولا يصلح للتشويش عليه وإثارة الريب فيه بعد فرض أن الظهور في المفهوم ظهور نوعي قابل لأن يرتفع. ومن أول دعوة الظهور، مو دعوة الظهور بنحو العلية التامة القضية الموجبة الكلية التي لا تختلف ولا تتخلف، ماكو شيء أصلا يفكر بهذا المنطق باللغة. هذا في الحقيقة هو عند ارتباك يعني في منهج البحث، في المنهج المعرفي في بحثه وعنده مشكلة، لأن هي اللغة بطبيعتها ما بيها هيك أمور بتية. هو الكلمة بعض الأحيان تستعمل في غير معناها، تستعمل في معناها والمراد الجدي لازم ذلك المعنى بالكناية وأمثاله، خب بالكم أشياء من هذا القبيل. إذن فهذا الذي يحصل بحيث نشوف بعض الجمل الشرطية لا دلالة لها، هذا مو نقيض أن الجمل الشرطية لها ظهور نوعي في المفهوم، مو نقيض، حتى نقول اختل ما دام تخلف في بعض الموارد، مثل ما احنا اذا صار عندنا موجبة كلية تنتقض بالسالب الجزئية، صحيح لولا هنا نبعا ما نقدر نقول كذا، لانه من اول هو اصل الدعوة ان الظهور نوعي، وكثرة الظهور فيما تفشى من امثلة استعرفنا بعضها قرآنية بالدرس السابق، هو هذا يدل على ان يوجد شيء، يوجد ظهور، يوجد ظهور. يبقى زين قد يسأل بعضكم، أكو بعض الأسئلة مو كل شيء حماتي يحتاج أن يكتب، يجي واحد يقول إذا هيك شيء ليش تتعبون بالأصول تأخذون وقت، خلونا ندرس بس فقه أو على الأقل هذه المسائل أطول صفحة عنها، ليش بحثون؟ لأن إحنا القضية بعد ارتبطت بالظهور ويرتبطت بالظهور، إحنا نروح للفقه شوف الرواية، رواية الكر إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، واضح به مفهوم. رواية أخرى مثلا يقول إذا رزقت ولدا فاختنه ما به ظهور بالمفهوم خلاص. بعد لماذا هذا الإرهاق البحثي الأصولي للفقه؟ هم ماكو معنى، هم راح ندرس فقه مباشرة. الجواب أن معرفة الظهورات النوعية تيسر المقدمات الاستدلالية للفقيه، هو هذا دور الأصول على الأقل في ظهورات الألفاظ، لأن في بعض الأحيان إذا هو ما نحس الظهورات النوعية ولا نركز ملتفت إليها في بعض الأحيان يصير عنده ارتباك بالرؤية، لأنه تتزاحم عنده الدلالات يصير عنده ارتباك، بينما من يكون الأمر واضح عنده ونقي ومميز حتى لو يشوف اكو ظهور شوف ان انا اكو في ما يقابل. والشاهد على هذا انه من ارتقت الدراسات الاصولية، الاصول ما كان من اول ما تأسس الفقه، من ارتقت الدراسات الاصولية طورت الاستنباط الفقهي بحيث صار الامر ايسر، صار الامر اوضح، صرنا نقدر حتى من نريد نفهم ونتفاهم أو نريد نتأمل ونتوثق من صحة استظهارنا من نقول نعرف منشأ الظهور، الأمر يكون أيسر بالنسبة لنا. هذا يساعد، شوفوا حفظ هاي الكبرى، يساعد على الاطمئنان بالظهورات النوعية أو فقل بالظهورات الموضوعية في مقابل ما يعرض للفقيه من احتمال أن ظهورات ذاتية. يقول أنا باعتبار معبأ بهذا الفهم والفقهاء اللي قبلي هيك فهمه، فأنا هم شنو راح أتأثر تأثر ماذا ناشئ من هذا المحيط هذا الموروث أنا أتأثر به، مش راح يصير، راح يحتمل احتمال أو احتمال أن يكون ظهورك مو نوعي يعطلك عن أن تبنى على ظهورك. ونحن مو حداثويين وهرمونتيك أنه إحنا أي شيء يجي على بالنا نفهمه نعتبره هو هذا تام هو هذا حج. إحنا ما عندنا شيء منهج. إحنا منهجنا شنو هو؟ أن الظهورات النوعية هي الحج. زين شلون تتوثق أن هذا ظهور نوعي؟ إذا شوف أكو شرط وشوف بيه دلالة وشوف بيه كروية وكلية، أنت من أول هم هذه الأمور مار عليها مار على نظائرها كثيرة منقحها عارف نقطتها في الجملة ولو إيش راح يصير؟ يصير هذا مساعد لك على تنضيج الرؤية الفقهية. مثل ما أنت فاهم السيرة العقلائية وفاهم أنه إلها إمضاء، فبعد من إني فاهم من زين من تجي تصادف سيرة عقلائية في المعاملات، سيرة مستحدثة، سيرة في الجملة، سيرة تامة، شلون تتعامل وياها في مقام الاستدلال؟ ذن إذا ما درسهم بالأصول تروح بس الفقه تريد تدرسها تريد تطبقها مباشرة يصير منشأ للارتباك. كذلك في المقام، فلهذا يحول القضية من مجرد فهم بدوي إلى فهم مقترن ببصيرة أن هذا الظهور بتعبير السيد الصدر رحمه الله ظهور موضوع إذا بايكم بالحلقات تشعبه أو قريب من عنده بي حسب ما يقصد بتعبير الشيخ الأنصاري ومن لعله من قبله ومن بعده يقولون ظهور نوعي. إحنا الحجية العقلائية من عقدت على الانقداحات والانسباقات اللي تصير بالأذهار عند الناس ولا على الظهورات النوعية اللي هي فيما بين بعضهم البعض، الناس يحاكم بعضهم بعضا ويؤاخذ بعضهم بعضا على هذا. فإذا هذا نحتاجه جدا، فلا ننطلق مع القاعدة الأصولية نحكمها على الفقه بحيث تعطل القرائن الفقهية المحدودة في هذه الرواية أو تلك، يعني القرائن الخاصة. هذا إغراق، هذا ابتلي به البعض. أكو مدرسة بالحوزة مبتلات بهذه القضية أنها تتعامل مع القواعد الأصولية خصوصا الاستظهارية، هاي مباحث الألفاظ تتعامل معها كأنها قواعد بتية وما عداها تواجهه أنه ماذا الأصل هو كذا. هذا بيخلق ولا أيضا نعطل الأصول كما البعض عنده هيك وكذا ردة فعل لهذا الوضع أنه لا هاي الأصول أصلا يشوش على الفقه. إذا تدرس أصول أنت روح الفقه مباشرة بنقاء استظهارك وخلص، لا هذا أيضا مو صحيح، لأن هذا أيضا يمكن أنه يربك الموضوع. فإحنا نعرف موقع الأصول من الفقه حتى نقدر نستثمر الأصول في تطوير الفقه وفي قوة البصيرة وتنمية الملكة، هو هذا الغرض. ولكن انعدام الظهور في بعض الموارد لا يلغي وجود الظهور في غيره من الموارد، ولا يصلح للتشويش عليه وإثارة الريب فيه بعد فرض أن الظهور في المفهوم ظهور نوعي قابل لأن يرتفع بسبب اختلال خصوصية من الخصوصيات المقومة للمفهوم أو لوجود خصوصية مانعة من دلالة الجملة على المفهوم. وهذا هاي الجهات الخصوصيات ما ينبغي أن نتصيده من كلمات المثبتين والنافين للمفهوم. يعني إحنا بحث المفهوم إلى ما قلناه آنفا تمت أهم معالمه، وهو أن عندنا مفهوم عندنا ظهور نوعي، هذا تقريبا اتفقنا عليه. ما شفنا واحد من الأخوة خالف قال لا ما عندنا ظهور نوعي في الجملة الشرطية. ولكن لابد أيضا أن ننظر في كلمات المثبتين والنافين، شوف شلون يستدلون على المطلب، لأن هذا شنو راح ينفعنا في تصيد القرائن النكات اللي هي تثبت المفهوم كمناشئ للظهور، وفي نفس الوقت ربما أيضا ينفعنا في اكتشاف بعض الموانع من المفهوم. وهذا كلام يبقى احتمالات، يعني الآن فرضيات من نجي ناخذهن واحدة واحدة ستجدون وضوح الأمر وصدقية هذه القضية. ويحسن أن نذكر من أجل الوصول إلى تحديد القرائن التي تصلح بالاستدلال الفقهي لإثبات مفهوم الشرط في موارده ونفيه في الموارد الأخرى. ويحسن أن نذكر عدة نماذج من الاستدلال على المفهوم في كلمات الآلة. أول شيء نأخذ المحقق النائني. هذا المحقق اللي هو في التدقيق لا يشق له غبار، في الارتكاز العرفي هو أيضا كالشعراء كالنقاط الأدبيين بعض الأحيان عند حسن قريح المحقق النائني رفيع جدا، هو من النماذج التي جمعت الأمرين إنصافا هذا الرجل، وهذا من أسباب خصوصياته اللي قد يكون يصح أن يقال من أسباب عبقريته. محقق النائني مو إنسان عادي، محقق النائني عند بحث حبة ده أن تراجع، ماكو فرصة تدرون أن ننقل كل كلمات، بس احنا نشير وانتم يمكن أن تراجع، واقعا أرجوكم راجعوا كلامي في المفهوم. أول ما يبدأ يبدأ بطريقة البحث الدقي، يتحدث 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 مفصلا، تقرأ صفحة صفحتين ما أدري ايش ثلاث صفحات يتحدث، ثم بعد هذا يقول هذا كله مو مهم، المهم نجي نشوف الارتكاز العرفي، ثم يبدأ ينظم الارتكاز العرفي. احنا وين أخذنا من كلامه؟ خلاصة كلامه اللي هو يعني أحد أساتذتنا لخص كلامه، سيد الأستاذ سيد القمي لخص كلامه بإيجاز، احنا لخصنا كلام السيد، يعني احنا ماخذين زبدة الزبدة، بس هو الإنسان إذا يراجع كلش مفيد، خصوص قبل ما نقرأ كلام تراجعون عبارته تقرون مطالعة ما بيها يعني مؤونة كبيرة، أو عبارتها واضحة في فوائد الأصول. الآن لاحظ حفظ الفوائد أوضح من أجول التكرار، أجول التكرار عبارته أيضا مركزة، الفوائد عبارته أوضح، فتلاحظون هناك، ثم تشوفون أنه شلون نظر للمفهوم على مستوى الظهور. فإذا فضل وقت شوف السيد الخوي شلون استشكل عليه إشكالات السيد رحمه الله أيضا لاحظوا. إذا ماكو على الأقل أقرم المرزى النائي، والحمد لله رب العالمين.